أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكروه في وجه الاستحالة و أنه لا يمكن التعبد بالزن و بطريق غير علمي. ذكروا في وجه ذلك أمرين: أحدهما يرجع إلى الملاك و الثاني إلى التكليف نفسه. فقالوا إن الإمارة قد تكون موافقة للواقع وقد تكون مخالفة له، فإذا فرضنا أنها مخالفة للواقع فإذا كان حكم الواقع مباحا والإمارة دلت على الوجوب أو التحريم ففيه تحريم للحلال، ومن الظاهر أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد إذا لم يكن للفعل مصلحة ولا مفسدة كما هو المفروض وأنه مباح واقعا، فكيف يجوز للمولى الحكيم أن يلزم بفعله أو يلزم بتركه؟ وهذا معنى تحريم الحلال: الفعل حلال ومباح، ومع ذلك الشارع يلزم بالفعل أو يلزم بالترك بلا مصلحة ولا مفسدة، وهذا غير ممكن على الحكيم ولا يصدر من الحكيم جزما. وإذا انعكس الأمر فكان في الواقع واجبا والأمارة دلت على إباحته، كيف يمكن الترخيص في ارتكاب ما هو حرام في الواقع أو الترخيص في ترك ما هو واجب في الواقع؟ وهذا معنى تحليل الحرام، معناه أن الحرام الواقعي قد حكم الشارع بحليته أو الواجب الواقعي قد رخص الشارع في تركه، وكلا الأمرين لا يصدر من الحكيم مع فرض أن الفعل مشتمل على المصلحة أو المفسدة. كيف يمكن الترخيص في الفعل أو الترخيص في الترك؟ فهذا امر غير معقول وهذا معنى تحليل الحرام. هكذا ذكروا: الذي يتصور في المقام بالنسبة الى الملاك ان الامارة اذا كانت مخالفة للواقع قد نفرض ان الحكم الواقعي والإباحة والامارة تدل على الوجوب او التحريم، وقد نفرض أن الحكم الواقعي إلزامي من وجوب أو تحريمي والأمارة تدل على الترخيص، وقد نفرض أن الحكم الواقعي وجوب مثلا الأمارة تدل على التحريم أو بالعكس، يعني كلاهما إلزامي. الحكم الواقعي إلزامي وهو الوجوب والأمارة تدل على تحريمه، أو أن الحكم الواقعي هو التحريم والأمارة تدل على وجوبه، إلزام بما فيه مفسدة أو أمر بترك ما فيه المصلحة، الواقع واجب والأمارة تدل على التحريم، فينهى المولى عن الإتيان بالواجب الواقعي في هذه الموارد الثلاثة، يعني فرض مخالفة الأمارة للواقع يتحقق في أحد هذه الموارد. أما بالنسبة إلى المورد الأول، إذا فرضنا أن الحكم في الواقع هو الإباحة والأمارة دلت على الوجوب أو على التحريم، هذا لا محذور فيها أبدا، يعني تحريم الحلال ليس فيها أي محذور، فإن الأحكام وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد إلا أنها غير تابعة للمصالح والمفاسد الشخصية، قد تكون المصلحة النوعية مقتضية لجعل حكم على الإطلاق، وإن كان الحكم في بعض الموارد لا يكون فيه مصلحة بشخصه، لكن باعتبار التحفظ على تلك المصلحة المصلحة النوعية هذا يقتضي جعل الحكم على الإطلاق، وهذا متحقق في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العرفية. فی کلیهما محققون لا محذور فی ذلک، یعنی لا ینافی هذا حکمت الامر، الامر حکیم حکمته تقتضی ذلک ان یجعل الحکم علی وجه الاطلاق و علی وجه العموم و این کان بعض الموارد خالیا عن المصلحه و کذلک فی المفسده یجعل الحکم التحریمی علی لهو الاطلاق و این کان بعض الموارد خالیا عن المفسده الا ان المفسده النوعیه تقتضی جعل الحکم علی لهو العموم اما ما ورد من ذلک فی الشرع المقدس فمن جمله موارده تشریع العده بالنسبة إلى النساء إذا كانت المرأة في سن من تحيض لابد لها من العدة بعد الطلاق وسبب ذلك إنما هو التحفظ على الأنساب لأجل أن لا تختلط المياه ويكون النسب محفوظا معلوم أن هذا الحكم لا يفترد في جميع الموارد قد تكون المرأة إذا تزوجت ثانية أيضا ثانيا لا تحمل إلى مدة إلى سنتين أو إلى سنتين أو أقل أو أكثر ولكن باعتبار أن هذه المصلحة مصلحة عامة التحفظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه هذه مصلحة عامة موارد الحمل غير متميزة عن موارد عدم الحمل غالبا قد يكون مورد لا ندري فيه أن المرأة إذا تزوجت بغير العدة هل تحمل من الزوج الثاني أو أنها كانت حاملا من الزوج الأول قد يكون هذا مجهولا وغير معلوم من جهة التحفظ على هذا الأمر المهم قد شرعت العدة لجميع النساء ولا محالة يكون في بعض النساء جعل هذا الحكم بلا ملاك بالنسبة إلى هذا الفرد بخصوصه يعني لو فرضنا أنها لو تزوجت بغير عدنة أيضا لم يلزم به اختلاط المياه إلا أنه من جهة عدم التمييز ومن جهة التحفظ على المصلحة النوعية جعل الحكم على نحو العموم فكل امرأة طلقت وكانت في سن من تحيض المولى والشارع أوجب عليها العدنة تحفظا على هذه المصلحة المهمة النوعية هذا لا محذور فيها أبدا و كذلك في العرف هذا واقع كثيرا اذا فرضنا ان المولى يعلم بان احدا قد قصد هتك المولى في هذا اليوم او قصد قتله مثلا فيامر عبيده ان لا ياذنوا في دخول اي احد اراد ان يدخل عليه يكون المنع منعا على نحو الاطلاق للتحفظ على ذلك الفرد الذي هو غير متميز خارجا ولذلك لا يزن لأي فرد أراد أن يدخل عليه لأجل التحفظ على حياته وعلى نفسه من القتل أو من غير القتل ليس هذا منافيا للحكمة بل هذا مما تقتضيه الحكمة إذا فرضنا أن المصلحة مصلحة مهمة تقتضي هذه المصلحة المهمة جعل الحكم على نحو العموم للتحفظ على تلك المصلحة ولو فرضنا أنه لم يجعل على نحو العموم قد تفوت هذه المصلحة فيدخل عليه من أراد قتل المولى فيقتله مثلا ليس في هذا أي محذور فإذا فرضنا أن مصلحة التحفظ على الأحكام الواقعية اقتضت جعل الأمارة حجة باعتبار أن الأمارة غالب المطابقة للواقع في نظر الشارع فأنها كثيرا ما تطابق الواقع ولو فرضنا انها تخالف فی مورد او موردین او ثلاثه فتوجب تحریم ما هو حلال واقعا به حسب الواقع مباح مع ذلك اشاره یلزم بالفعل او یلزم بالتر لاجل التحفظ علی المصالح الواقعیه حتی لا تفوت تلک المصالح فمقتضى التحفظ علی تلک المصالح وهي الاحکام التحفظ علی الاحکام الواقعیه و اهمیت تلک الاحکام فی نظر الشارع یوجب جعل الامارت حجتا لانها توصل الى الواقع کثیرا فیجعل الامارت حجتا مقدمتا لإيصال الواقع و امکان قد یتفق ان الامارت لا تطابق الواقع فالشارع یلزم بترک مباهن او یلزم بالاتیان بمباهن و هذا لا محذور فی بعد ما فرضنا ان الامارت المطابقه للواقع و مخالف للواقع غیر متمیز خارجه لا یعلم ان ای امارت مطابقه للواقع و ان ای منها مخالفه للواقع اذا كانت الامارت غالبا المطابقه فالمصلحة النوعية تقتضي جعل الأمارة حجة وجعلها طريقا إلى الواقع وإن كان في معز الموارد يستلزم هذا تحريم الحلال والإلزام بترك مباح أو الإلزام بفعل مباح ليس في هذا أي محذور ولا ينافي حكمة الأمر بل الحكمة تقتضي ذلك يعني لابد من أن يعمل الحكيم هذا العمل ويأمر عبيده باتباع الأمارة تحفظا على المصالح الواقعية لئلا تفوت تلك المصالح ففي هذه السورة الجواب ظاهر يعني ليس في هذا أي محذور تحريم الحلال والإلزام بما ليس فيه مصلحة أو مفسدة بخصوصه اذا كان هذا الالزام لمصلحة نوعیه لا محذور فی ذلك ابدا و اما فی عکس ذلك لو فرضنا ان الحکم الواقعی والحرم مثلا فدلت الامارة علی الاباحة فیه ترخیص لما فیه مفسدة او لما فیه مصلحة الزامیه المولا يرخص في ترك الواجب او يرخص في ارتكاب الحرام الواقعي هنا قد يتوهم كما توهم ان فيه تحليل في تحليلا للحرام كيف يرخص المولى الحكيم في ترك الواجب او في فعل ما هو حرام واذا فرضنا ان الاماره دلت على وجوب شيء و کان فی الواقع حرامن الامر افعش کیف یلزم المولا بارتکاب الحرام او کیف یلزم بترک الواجب و هذا ینافی حکمت المولا المولا لا یلزم بالاتیان بما فیه مفسده او بترک ما فیه مصلحت الزامیه ینافی هذا حکمت الحکیم هذا مورد الاشکال قد نفرز انسداد باب العلم و قد نفرز انفتاح باب العلم فنتکلم علی کل التقدیرین اذا فرضنا ان باب العلم منسد لا يمكننا الوصول الى الواقعیات لو فرضنا ان الامارة لم تكن حجتا افهل كان يمكننا ان نصل الى الواقعیات ولا يفوتنا شيء من الواقع هل هذا امر ممكن او انه امر ممتنع ولا سيما في الشبهات الموضوعيه هذا الماء طاهر او نجس هذا المايع خمر او ليس بخمر هذا الثوب مغصوب او ليس بمغصوب هذه النار وقف او ليس بوقف وهكذا لا يمكننا تحصيل العلم بالواقع وكذلك في الأحكام الاحکام ایزن کذالک لو فرضنا ان الامارات لم تكن حجه لا يكون خبر الواحد حجه ولا غير خبر الواحد مما نعتمد عليه لو فرضنا انها لم تكن حجه افهل كان يمكننا الوصول الى الواقعيات و معرفه ان اي عمل واجب في الشريعه المقدسه و ان اي من الاعمال محرم في الشريعه المقدسه معلوم ان هذا غير ممكن حتى في زمان الحضور هذا امر غير ممكن فضلا عن زمان الغيبه اولا كل مكلفين لا يكون في بلد المعصوم سلام الله عليه ومن كان في بلد المعصوم سلام الله عليه كل احد لا يمكنه الوصول الى المعصوم في اي زمان شاء الزمان لا يسع ذلك لا يمكن ان يسال كل مكلف مسائله من الامام عليه السلام شخصا ويجيبه شخصا معلوم ان هذا امر ممتنع فالوصول الى الواقعيات على نحو الجزم واليقين هذا امر غير ميسور جزما فإذا فرضنا أن باب العلم مسدود يعني لا يتمكن المكلف من الوصول إلى الواقعيات في الشبهات الموضوعية ظاهر وواضح وكذلك في الشبهات الحكمية في زمان الغيبة بل في زمان الحضور إذن لا يمكن المكلف أن يحرز الواقعيات بالعلم الوجداني ونعني بالعلم العلم الموافق للواقع يعني يصل إلى الواقع لا مجرد القات الذي هو جهل مركب هو أيضا داخل في الانسداد لا يمكن المكلف أن يصل إلى الواقعيات جزما فيعرف ما هو واجب في الشريعة المقدسة وما هو محرم في الشريعة المقدسة معلوم أن هذا أمر غير ميسور لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية لا في زمان الغيبة ولا في زمان الحضور لا في زمان الأئمة المعصومين سلام الله عليهم ولا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هذا أمر لا يمكن ولا سيما بالنسبة إلى النساء كيف يمكن لكل امرأة إذا ابتليت بمسألة أن يسأل الإمام عليه السلام شفاها أمر غير ممكن فإذا كان باب العلم منسدا ولا يمكن أن يصل المكلف إلى الواقع فالأمر يدور بين أن يحتاط المكلف في بعض المسائل دون بعضين يترك الاحتياط فيعمل بأصالة البراءة فيما لا يمكنه الاحتياط ويعمل بالاحتياط في عدة من المسائل وهذا معنى حجية الزنة على الحكومة كما ذكرنا أو أن يعمل ببعض الطرق بل الذي لم يجعله الشارع حجة يختار طريقا من استخارة أو غير استخارة تقليد يقلد أحدا فيعمل بظن غير معتبر لا محالة إذا دال الأمر بين ذلك وبين أن تكون الأمارة حجة إذا فرضنا أن الأمارة غالب المخالفة موافقة للواقع من العمل بالتبعيض في الاحتياط أو العمل ببعض الطرق دون بعض والرجوع إلى البراءة في غير هذه الموارد أي محذور يلزم في ذلك في تحليل الحرام الواقعي لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة أيضا كان المكلف يرتكب الحرام الواقعي بالرجوع إلى أصالة البراءة مثلا فالوقوع في الحرام الواقعي أو في ترك الواجب الواقعي هذا لابد نمين بالنسبة إلى بعض الموارد يعني احتمال هذا لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة أيضا الأمر كان كذلك في جملة من الموارد التي يرجع فيها إلى البراءة مثلا بحكم العقل قاعدة قبل قاب بلا بيان يترك الواجب الواقعي أو يأتي بالحرام الواقعي، فأي محذور ترتب على جعل الأمارة حجة؟ بل إذا كانت الأمارة غالب المطابقة للواقع كما هو المفروض أنه قد يتخلف عن الواقع، وإلا فالشارع لما رأى الأمارة مطابقة للواقع غالبا قد اختارها من بين الطرق فجعلها حجة، الحكمة تقتضي جعلها حجة ولو فرضنا أنها توجب مخالفة الواقع في بعض الموارد. ما ذكرناه أولا من أن المصلحة النوعية بل هي التي يلاحظها الشارع ويعتمد على تلك المصلحة إن جان في المقام، ولو فرضنا في بعض الموارد الشخصية يكون فيها مفسدة، إلا أن المصلحة النوعية تقدم على ذلك. قد يفرض أن الأمارة تخالف الواقع والمولى يرخص في ترك الواقع أو يلزم بمخالفة الواقع، كما إذا كان الواقع واجبا والأمارة دلت على الحرمة أو بالعكس، إلا أن هذا لا يزاحم تلك المصلحة النوعية التحفظ على الواقعيات. إذا كانت الأمارة غالب المطابقة للواقع ولم يجعلها الشارع حجة وقع المكلف في مخالفة الواقع بأكثر من ذلك مرات، يعني بمضاعف ذلك بمضاعفاته كثيرا، الشارع سدا لهذا الباب للبقوع في مخالفة الواقع جعل الأمارة حجة. الحكمة تقتضي هذا، لا أن الحكمة تقتضي عدم جعل الأمارة حجة. إذا لم تكن حجة فماذا يصنع المكلف غير أنه يرجع إلى البراءة في جملة من الموارد، فيكون مخالفته أكثر مما إذا كان عمل بالأمارة. هذا مع أننا لم نجد أمارة جعلها الشارع حجة. الأمارات كلها حجج عقلائية كانت حجة قبل الشرع والشريعة، غاية الأمر أن الشارع أمزى حجيتها ولم يرد عن بناء العقلاء على حجيتها إلا فيما إذا كانت الأمارة غالب المخالفة للواقع كالقياس، ففي مثل ذلك وإن كان العقلاء يعملون بالقياس، إلا أنه من جهة كثرة المخالفة للواقع قد نهى الشارع عن العمل به. أما غير ذلك من الأمارات في الشبهات الموضوعية كقاعدة اليد مثلا، أو في الشبهات الحكمية كهجية خبر الثقة ونحو ذلك، كل ذلك إنما ثبتت حجيته من باب بناء العقلاء والشارع أمزى ذلك. إذا فرضنا أن المصلحة أنه لم تكن هنا أمر يوجب الرد العقلاء عن العمل بذلك، لماذا يرجع الشارع؟ لو فرضنا أن الحجية كانت تأسيسية لكان فيه التفهم هذا الأمر أنه قد يوجب تحريم الحلال مثلا، فلماذا جعل الشارع حجة؟ أما إذا فرضنا أنه أمر ثابت ببناء العقلاء وليس في المقام ما يوجب الرد عن ذلك، بل الحكمة تقتضي إمزاء ما كانت العقلاء يعملون على طبقه، ولا بد من العمل على طبقه على ما بيناه، فما هو المقتضي للرد؟ فالحجية ليست أمرا قد أنشأها الشارع وقد اخترعها ولم تكن ثابتة سابقا، بل كانت ثابتة ببناء العقلاء، لا بد هنا من مقتضي للرد ولا مقتضي للرد، بل المصلحة تقتضي إمزاء ذلك. فعلى الانسداد كما هو الصحيح، يعني لو فرضنا أن الحجية لم تكن معقد النزل عن الحجية، باب العلم بالواقعيات والوصول إلى الواجبات أو المحرمات الواقعية أمر غير ممكن للمكلفين في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية في زمان الغيبة وفي زمان الحضور، هذا أمر لا يمكن. ففي هذه السورة لا محذور في جعل أمارة من الأمارات حجة إذا كانت غالب المطابقة للواقع، بل الحكمة تقتضي جعل ذلك إما ابتداء أو إمزاء كما هو الصحيح، يعني الثاني هو الصحيح، وأن الحجية مجؤولة إمزاء لا تعزيزا. إنما الكلام فيما إذا فرزنا أن باب العلم مفتوح، فرز مجرد فرز لا واقع لهذا الفرز. لو فرزنا أن باب العلم مفتوح لأحد يمكنه أن يصل إلى الواقع الأحكام الواقعية في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية، هل في مثل ذلك يمكن أن تجعل الأمارة حجة ما إمكان الوصول إلى الواقع أو لا يمكن؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.